بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فما زلنا في مجالسنا المباركة، المجالس العلمية لإقراء وسماع والتعليق على كتب السنة النبوية في كتابها الثاني، ونحن في المجلس الخامس من قراءة سنن أبي داود، والقراءة مع أخينا الشيخ أنس العمري.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدين وجميع المسلمين، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى سنن أبي داود. قال رحمه الله باب فضل الجمعة. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فقال فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة والزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء عن خراسان عن مولى امرأة أم عثمان قال سمعت عليها رضي الله عنه على منبر الكفر يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين برايات إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة وتجلس على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من الساعة والرجل من الساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن في من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغه كان له كفلان من أجر، فإنه وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغه كان له كفل من الأجر، وإن جلس مجلسا يستمكن في من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزل، ومن قال يوم الجمعة يصعد صح فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعة تلك الشيء. ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود: رواه أبو الوليد المسلم عن ابن جابر قال بالربائث، وقال مولى امرأته أم عثمان بن عطاء. باب التشهد في ترك الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن محمد بن معمر قال حدثني عبيدة بن سبيان عن الحضرمي وعن ابن الجعد الضمني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاون بها طبع الله على قلبه. باب كفارة من تركها. حدثنا حسن بن علي قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة وبرة العجيفي عن سمرة بن جدبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود هكذا رواه خالد بن قيس وخالد الإسناد ووافقوا في المتن. قال حدثنا محمد بن سليمان النبري قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب بن العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد، وقال عن سمورة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبي العلاء. باب من تجب عليه الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وهمي قال أخبرنا عمرو عن عبيد الله بن ابن أبي جعفر عن محمد بن جعفر حدث عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من ملازم ومن عوالي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا يوسف عن محمد بن سعيد عن الطائفي عن أبي سلمة عن نبي عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصور عن عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة. باب الجمعة في اليوم المطر. حتى محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن ابن الملح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن صاحب له عن ابي ملح ان ذلك كان يوم جمعه. حدثنا نصر بن علي قال قال سفيان بن حبيب قال خبرنا عن خالد بن حدا عن ابي قلابه عن ابي الملح عن ابي انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه يوم الجمعه واصاب مطرا لم يبتل اسفل نعالهم فامر من يصلوا في رحالهم. باب التخلي عن الجماعة في الليلة الباردة والليلة المطيرة. حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر نزل بنرجان في ليلة باردة فامر بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. قال وحدث نفع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال.
حدثنا النداء يا شيخ أن يقال بدل حي على الصلاة الصلاة في الرحال، أو بعد النداء بالصلاة يقال الصلاة في الرحال شيخنا؟ كيفية النداء تبدل؟
واضح واضح الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة.
نعم
لكن
أحسن الله عليك.
تفضل.
حافظ ابن حجر ذكر ثلاث حالات.
نعم
قال إذا كان مطرا خفيفا يقولها بعد الصلاة،
ذكر الحافظ ابن حجر ثلاث حالات، قال فإذا كان المطر خفيفا قالها بعد الانتهاء من الأذان، فإن كان متوسطا قال الحيعلتين ثم قال الصلاة في الرحال، فإن كان المطر شديدا حذف الحيعلة وقال الصلاة في الرحال.
هل له سلف؟ لأن واحد من زملائكم يقول هل لك سلف فيما اجتهدت فيه، يعني كأنه يريد يحجر العلم حتى لا أحد يتفقه ولا أحد يتكلم، يعني ليس من الأدب. أنت جاي تطلب عندي، خذ ما أقول لك، أعجبك أخذه، ما أعجبك دعه، صح ولا لا؟
نعم.
اجعله قولا من الأقوال المهجورة التي ملئت بها كتب السنة وشروحاتها، هذا فهم. اجتهدت فيه فإن أصبت فأحمد الله على ذلك، وإن أخطأت فإن شاء الله أني مأجور، لكن لا تأتي أن تجادلني وتناقشني وتقول هل لك سلف فيها، هل لك سلف فيما قلت. فطيب، ما توجيه كلام الحافظ بن حجر؟
الله يقول يعني
لا تقول ما أدري،
يقول جمع الأدلة، قال لوجود أن الأدلة، قال فقال مرة كذا وقال مرة كذا وقال مرة كذا، قال فيجمع بينها بهذا.
لا بس كيف، لماذا خفيف ووسط وكذا؟ ما تدري
أصلا الخفيف لا يمنع الصلاة في اللمس،
فهو أراد هكذا، هو أراد هي رخصة لمن أراد، ومن أراد العزيمة فليأتي، هذا المعنى، من أراد العزيمة أتى، وإذا كان مطرا غزيرا يستبدل الحيالتين حتى لا يدعو أحدا.
نعم، أحسن الله عليكم،
هذا التوجيه.
قال أبو داود رحمه الله، قال حدثنا مأمون بن هشام قال حدثنا اسمع عن أيوب عن نافع قال نادى بن عمرو بصلاته بضجنان ثم بضجنان.
بعد كذا بتمنعون أن ما عاد نجتهد ولا نعاد نعطيكم شيء من الفوائد، إلا نبحث لكم في شيء، لا في سلف، لعدنا بنبحث لكم عن شيء في سلف موجود في الكتب، والله روحوا اقرأوا وريحونا، خلنا نستمع بس. نعم.
ثم نادى أن صلي في رحله، قال ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالمنادي فينادي بصلاته، ثم ينادي أن صلي في رحله في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. قال أبو داود رواه أحمد بن سلمة عن أيوب بن عبيد الله قال في السفر في الليلة المقررة والمطيرة. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح، فقال في آخر نداءه ألا أصلي في رحلكم، ألا أصلي في رحلكم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمنادين إذا كانت ليلة باردة وذات مطر من سفن يقول ألا أصلي في رحالكم. حتى قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال ألا أصلي في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمنادين إذا كانت ليلة باردة وذات مطر يقول ألا أصلي في الرحال. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. قال أبو داود روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن قاسم علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا زهير عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي من شاء منكم في رحله. حدثنا مسلم قال حدثنا يسمعنا قال أخبر عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عمي محمد بن سنين أن ابن عباس قال المؤذنين في المطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة، يقول صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال قد فعل ذلك، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر. باب الجمعة المملوك والمرأة. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك ومرأة وصبي ومريض. قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.
يقول ابن عباس السابق صلوا في بيوتكم، هذا توجيه للمؤذنين أن يستخدموا هذه اللفظة أيضا بدل في الرحال، قد تشكل على بعض الناس ماذا يعني بالرحال، فيستبدلها بلفظة وردت عن صحابي بقوله صلوا في بيوتكم. نعم.
باب الجمعة في القرى.
ربما يفسر الرحال بأن هذا كان في السفر، في السفر، وهذا الحديث يبين أنه أيضا كما أنه جائز في السفر فيكون أيضا في الحضر.
أحسن الله عليك. باب الجمعة في القرى. حدثنا عثمان بن شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكان عمر بن طه عن النبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
وفيه أيضا فيه من الفوائد، وهذه لا تقول من قال بها قبلك، أنا ما أعرف أن أحد قال بها قبلي، قد يكون فيه أن الأذان لا يترك حتى ولو في الحالة الذي لا يدعى فيها الناس إلى الصلاة، فينادى به ويقال الصلاة في البيوت أو الصلاة في الرحال. نعم. نعم، إعلام بالصلاة للمسجد ولغيره، لمن صلى في المسجد ولغير من صلى في المسجد.
أحسن الله عليكم.
أنا نردد ما قلت شيخنا
بالأمس لما ذكرت الأعذار هنا أفادني الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله بن عمر طاهر يقول صاحب حاشية قلوبي وعميرة ذكر 36 عذر من عذار الصلاة.
اي نعم.
فأقصد منها
تفضل
ترك الجماعة. عفوا
كيف
ذكر 36 عذر لترك الجماعة من أراد التوسع يعني.
قصدك من أراد الأعذار ما هو من أراد التوسع.
الفائدة يا شيخ اللي قبل قليل
الفائدة اللي ذكرت أن من الفوائد أن أن الأذان شعيرة يعني حتى لو لم يدعى الناس إلى الصلاة في المساجد فإنه تبقى الشعيرة في وقتها وينادى بها في وقتها مع الإشارة إلى أن الصلاة في الرحال أو الصلاة في البيوت.
أحسن الله عليكم. علي بن عباس رضي الله عنهما قال إن الجمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة جمعة جمعت بجواثة قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبد القيس حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث مدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة عن أبي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد بهم بعدما ذهب بصره عن أبي كعب بن مالك أنه كان إذا سمع نداء من الجمعة رحم لأسعد بن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء رحمت لأسعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت في نحرة بني بياضة في نقع يقال لها نقع الخضيمات قلت كم أنتم يومئذ قال 40 باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن مغيرة عن ياس بن رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وياس بن زيد قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين أجتمع في يوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص الجمعة فقال من شاء يصلي فليصلي. حدثنا
ما يتعلق بصلاة الجمعة في جواثة قرية من قرى البحرين هي لديكم هنا والمقصود بالبحرين هو أعم مما هو معروف الآن في التقسيمات الحديثة المراد به هذه المناطق منطقة الشرقية والحسا وما إلى ذلك. نعم وقد جمعت حديث وفد عبد القيس وخرجته في بحثين مستقلين أما أحدهما فهو حديث وفد عبد القيس اللي هو حديث ابن عباس وشرحته واستخرجت فوائده وهو جاهز للنشر في إحدى المجلات وكذلك تتبعت رجال وفد عبد القيس فأول من ذكرهم عبد الله بن قوام السنة أول شارح لصحيح مسلم ونقلها عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم وسمى كتابه التحرير ثم تعقبه النووي فزاد عليه إلى 14 يبدو أن ذكر 8 وزاد 14 ثم تعقب عليه الحافظ بن حجر ثم تعقب عليه العيني تعقب العيني على الحافظ بن حجر في الفتح وتعقبت عليهما حتى أوصلتهم ما يقارب 60 أو أكثر لكن بعضهم أسماء فيها أوهام يعني قد تصل إلى حدود 40 بعد تصحيح الأوهام والأخطاء والقلب في الأسماء هذا أيضا محكم وسينشر في مجلة الجامعة الإسلامية قريبا قد حكم ووافقوا على نشره.
نعم.
وهو أول حديث في صحيح ابن حبان ولذلك شرحته قبل أكثر من 20 عاما ودوبي أخرج هذا. نعم
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن طريف البجلي قال حدثنا سبط عن مشعل عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد يوم الجمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف لما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. حدثنا احمد الخلفين قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال عطاء اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان يجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلوا ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. حدثنا محمد بن مصطفى وعمر بن حفص والصابي معنا قال احد البقيع قال احد شعبة عن المغيرة الضبي وعن عبد العزيز بن الرفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدا فمن شاء جزاؤه من الجمعة وان مجمعون. قال عمر عن شعبة باب من يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن مخلد بن راشع عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة يوم الجمعة تنزيل السجدة هل أتعلى الإنسان حين من الدهر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناد ومعنى وزاد في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة أو إذا جاءك المنافقون. باب المسلم الجمعة. حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيارة يعني تبع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبست يوم الجمعة ليلفت إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لمكسوكها لتلبسها فكساها عمر وخلوا مشرك من مكة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا من وهم قال أخبرني يونس عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفد. ثم ساق الحديث الأول وتم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن رهبي قال أخبرني أنس عمرا عن أن يحيى بن سعيد بن صالح حدثنا أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحد من وجد أو ما على أحد من وجدتم أن يتخذ ثوبين يوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال عمرو الأخبر لابن أبي الحبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال أبو داود رواه ابن منجري عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن زيد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب التحلق من الجمعة قبل الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن ابن شعيب عن النبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الضالة وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. باب اتخاذ المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثنا ابو حزم بن دينار ان الرجال توسل من سعد السعدي وقد امتروا من المنبر مما عوده فسالوا عن ذلك فقال والله اني لا اعرف مما هو لقد رايت اول يوم يوضع واول يوم جلس سعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلان امراه قد سما سال ان مري غلامك النجار أن يعمل يعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعمل من طرف الغابة ثم جاء بها فرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها فوضعتها هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكبر عليه ثم ركع وهو عليه ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس وقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا لتعلموا صلاتي. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم من الداري ألا تأخذ لك منبر يا رسول الله يجمع ويحمل عظامك؟ قال بلى فتأخذ له منبر مرقاتين. باب موضع المنبر. حدثنا مخلد عن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن عكوع رضي الله عنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حد قدر ممر الشاء. باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسن بن إبراهيم عن الليث عن مجاهد عن ابن خليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلى يوم الجمعة. قال أبو داود هذا مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل وأبو الخليل لم يسمع عن أبي قتادة. باب وقت الجمعة. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن التيمي أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا يعلى بن حارث قال سمعت ياس بن سلمة الأكوعي يحدث عن أبي قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نصلي فليس الحيطان في. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حزم عن سالم بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب نداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي
حسبك بارك الله فيك. القراءة مع أخينا الشيخ عبد الله بن طاهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد في إسنادكم إليه رحمنا الله وإياه. قال باب النداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. حدثنا نفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سائب بن يزيد قال
ما المقصود بالأذان الثالث؟ يعني كيف ثلاث؟ ها؟ مع الإقامة ثلاث أذنات. نعم
السلام الله عليكم. قال حدثنا نفيلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا عبدة عن محمد بن علي بن إسحاق عن الزهري عن سائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد بن اخت نمير اخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس بتمامه. باب الامام يكلم رجلا في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جرج عن عطاء عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا
الإسناد الذي يمر بكم دائما يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب هذا من الأسانيد المشهورة في السيرة النبوية قد أكثر منه الإمام أحمد في مسنده لأنه من أصح الأسانيد. نعم
السلام الله عليكم.
وهو كذلك يعقوب بن إبراهيم بن سعد أيضا عن أبيه عن محمد بن إسحاق. نعم
أحسن الله عليكم. قال عن جابر قال لما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا عبد الله بن مسعود. فقال أبو داود هذا يعرف مرسل إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد هو شيخ. باب الجلوس إذا صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الألباني قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطوتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ وراه. قال المؤذن قال ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. باب الخطبة قائما. حدثنا النفيلي وعبد الله بن محمد قال حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم. وساق الحديث باب الرجل يخطب على قوس. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر أو والشأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أيام شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكلا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفة.
فيه ملحوظة هنا فائدة موجودة هنا يقول المراد به عندما قال لقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة. كاتب تعليق أنت هنا المراد به جميع الصلوات ليس الجمع فقط لأن لو كانت الجمعة لكانت 39 سنة. ما أدري هذه موجودة أنا جزاك الله خير. لكن قوله حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2000 صلاة ليس بالضرورة أن تكون الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة جامعة ويخطب بهم فيفسر على أنه حضر معه 2000 مقام خطب فيه وما كان يخطب إلا واقفا فيدخل فيه الجمعة وغير الجمعة فذهب بغير تعب.
أحسن الله عليكم. قال وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي سمعت أبو داود يقول ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربيعة عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه ولا يضر إلى نفسه ولا يضر الله شيئا. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه قال ومن يعصيهما فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت. حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان قالت ما حفظت قافلة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة قالت وكانت النور رسول الله صلى الله عليه وسلم تنورنا واحدا. قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن النعمان.
ما وجه إشارتها للتنور هنا؟ ما وجه إشارتها للتنور وهي كانت تتكلم عن خطبة الجمعة؟ يلا ها
القرب يعني نعم. كناية عن القرب
عشان كذا تقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تبين يعني أن دارهما كانت قريبة من دار النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن النعمان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصا وخطبته قصا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها قالت ما أخذت قافلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل جمعة. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه. باب رفع اليدين على المنبر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن عبد المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعلم بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن أبي ذباب عن سالم بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوصف بالإبهام. باب اقصار الخطبة. حدثنا محمد عبد
في قوله رفع يديه في دليل على أن الجمعة فيها دعاء، لأنه ما رفع يديه إلا عند الدعاء. وتصحيح الراوي الصحابي له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشير إلا بإصبعه في دليل على السنية في حال الدعاء للخطيب أنه يرفع أو يشير بإصبعه بإصبعه. نعم.
أحسن الله إليكم.
اللي هي إيه هذه وغيرها. لا 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 ليس صحيحا، ليس صحيح، لا ليس صحيحا، هذا واضح جدا إقرار منه للدعاء في الخطبة.
أحسن الله إليكم.
وبعدين في ورد في بعض الروايات ويحضر دعوة المسلمين، فذكر أخص شيء في الخطبة هو الاجتماع وهو الدعاء. نعم. وفيها أيضا من أما قوما أعم من أن يكون في الصلاة فخص نفسه بالدعاء دونهم، هذه أيضا كلها أدلة على أن الجمعة فيها دعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب إقصار الخطب. حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العلاء بن صالح عن أبي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني شيبان وأبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات. باب الدنو من الإمام عند الموعظة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه قال قتادة قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أحضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها.
نعم. في دليل على أن هشام الدستوائي كان يكتب وأن خط وأن كتابه ورثه لابنه وأن ابنه سمع منه وحدث أيضا من كتابه غير ما سمع منه. يجادة. نعم. يجادة وقد يكون أجازه بها. نعم.
السلام الله عليكم. قال باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. حدثنا محمد بن علاء أن زيد بن حباب حدث قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة. باب الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري وقال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوات أو الحبوات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبري قال عن يعلى بن شداد بن أوس قال شئت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت محتبين والإمام يخطب. قال أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن سيب وإبراهيم النخعي ومكحول إسماعيل بن محمد ابن سعد بن نعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. باب الكلام والإمام يخطب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل يحضرها يلغو وهو حظه منها ورجل يحضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل أحضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. باب استئذان المحدث للإمام. حدثنا إبراهيم الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة وأبو سامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم والإمام يخطب لم يذكر عائشة رضي الله عنها. باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع. حدثنا محمد بن محبوب بن اسماعيل بن ابراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي سهيل عن جابر بن ابي صالح عن ابي هريره قال جاء سليك بن الغطفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لو صليت شيئا قال لا قال صلي ركعتين تجوز فيهما. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن ولد ابي مشن عن طلحه انه سمع جابر بن عبد الله يحدث ان سليكا جاء فذكر نحوه ثم زاد فاقبل على الناس وقال اذا جاء احدكم الامام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعه. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن مسلم جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. باب الرجل ينعس والإمام يخطب. حدثنا هناد بن سريع عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير وهو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أو لا عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود وليس والحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم والصحيح الحديث مما تفرد به جرير بن حازم. باب من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب ما يقرأ به في الجمعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث راشية؟ قال ربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثن سورة الجمعة فقال كان يقرأ به. هل أتاك حديث الغاشية؟ حدثنا القعنبي وقال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبي عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال حدث أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة أو الحجرة. باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عبيد بن سليمان بن داود العتكي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع.
المقصود حجرة بيته ولا المقصود مكان احتجره في المسجد؟
الثاني والله أعلم.
ها الثاني ها طيب وخلاص أنا ما عاد بقول شيء من عندي أنا بسألكم أن تجاوبوا عشان تتحملون معي الوهم والخطأ. نعم
يا أخي إحنا نقبلك بكل شيء.
ها هو يفترض أنكم تقبلون لكن ما دام اعترضتوا علي أنا أعطيكم بعد ذلك. ها ها نعم طيب
أهم شيء الشيخ سعد ما اعترض الأمور
من هو أي طيب فضل فضل إحنا نبغى نعلمكم الأدب قبل أن تتعلمون العلم. أنا أذكر قبل أكثر من 20 سنة أتت هذه المسألة مسألة الدعاء للناس اعترض علي بعض الطلاب في أنها بدعة الدعاء للناس فرددت عليه ذلك الوقت رددت عليه في الدرس الذي بعده جبت آداب قائمة صفحتين أو 3 صفحات في آداب الطلب ولما عرف أتاني في البيت وأنا أرجوك يا شيخ لا تذكر هذا بيفسرونها بأنه النقاش الذي حصل بينه قلت فليكن وفعلا قرأتها فعلا في الدرس الثاني. فلا بد أن يتعلم الإنسان الأدب كيف لأنه يبارك الله عز وجل لك في علمك وما تلقيت. أما إذا أخذته بغير الأدب لن يبارك لك فيه وقد يمحق وقد تأتيك دعوة أو يأتيك شيء يمحق الله بركة ما سمعت. لا بد أن نتأدب ونأخذ العلم على أصوله. نعم ونعلم أن العلم مواهب من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. الأمر الثاني أنه لا يسلم أحد من الخطأ ولا الوهم وليس عيبا أن نخطئ نعود ولله الحمد إذا أخطأنا عدنا إذا عرفنا أننا أخطأنا نعود يعني ما في مشكلة أبدا. ويا ما أخطأنا ويا ما عدنا حتى في كتبنا يا ما أنا كتبت أشياء وتعقبني بعض الناس وأخذتها بصدر الرحب ما عندي مشكلة أبدا وسيسعدني أن أحد يصحح لي عرفت ولا لا؟ نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن عبيد بن سليمان وداود العتكي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال تصلي الجمعة 4 وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد وقال حدثنا إسماعيل وقال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعد ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى سائب بن يزيد بن أخت بن نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة فقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لا تعد لما صنعت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حدثنا أحمد بن يزيد قال حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن صباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا ما تم حديثه، وقال ابن موسى إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا، قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، قال أبو داود وكذلك روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جرج عن عطاء قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فيركع ركعتين قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات، فقلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال أبو داود ورواه عبد الملك من أبي سليمان ولم يتمه. باب في القعود بين الخطبتين. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أوراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. باب صلاة العيدين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر.
نعم، في فعل ابن عمر أنه كان يرى صلاة الركعتين والأربع في المسجد، وبعض أهل العلم رجح أن للجمع بين الأدلة أن الركعتان تكونان في المسجد والأربع في المسجد والركعتان في البيت. نعم،
حسن الله إليكم. قال باب وقت الخروج إلى العيد. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو مغيرة قال حدثنا صفوان عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطال الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. باب خروج النساء في العيد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في اخرين عن محمد انه معطيه قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج ذوات الخدور يوم العيد، فقيل فالحيط، قال ليشهدن الخير ودعوه المسلمين. قال فقالت امراه يا رسول الله ان لم يكن لاحداهن ثوب كيف تصنع؟ قالت البسن صاحبتها طائفه من ثوبها. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال ويعتزل الحيض مصلى المسلمين ولم يذكر الثوب. قال وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت قيل يا رسول الله فذكر معنى حديث موسى في الثوب. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. حدثنا أبو الوليد عن طيالسي ومسلم قال حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. باب الخطبة يوم العيد. حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا العمش بن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد حاوى حد وعن قيس بن مسلم عن عطاء بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان ابن فلان، فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فليستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعت ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي النساء فيه الصدقة قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. وقال ابن بكر فتختها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمره النبي بالصدقة فجعلنا يلقين. حدثنا مسدد وابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال فظن انه لم يسمع النساء فمشى اليهن وبلال معه فوعظهن وامرهن بصدقه فكانت المراه تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المراه تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كساء قال فقسمه على فقراء المسلمين. باب يخطب على قوس. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه. باب ترك الأذان في العيد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس أن شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي كان عند دار كثير من الصلاة فصلى ثم خاطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة قال ثم أمر بالصدقة قال فجعلنا النساء يشرن إلى أذانهن وحلوقهن قال فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرج عن الحسن بن مسلم عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنادم لفظه حد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. باب التكبير في العيدين. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا. حدثنا ابن السرحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والتكبيرة والقراءة بعدهما كلتيهما. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني بن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. وقال أبو داود رواه وكيع وابن المبارك قال سبعا وخمسا. حدثنا محمد بن علي وابن أبي زياد المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. وقال أبو عائشة وأنا حاضن سعيد بن العاص. باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. حدثنا القعنبي حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر قال كان يقرأ فيهما بإيقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. باب الجلوس للخطبة. حدثنا محمد بن صباح البزاز وقال حدثنا فضل بن موسى السيناني وقال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن سابق قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يوم يخرج من الغد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. حدثنا حمزة بن نصين قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. باب الصلاة بعد صلاة العيد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد حا وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من الفارويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فر عروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة أنه أصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. حدثنا ابن صالح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عباد بن تميم من المازي أنه سمع عمه ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل قبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما زاد بن السرح يريد الجهر. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها ثم فلما ثقلت قلبها أو قلبها على عاتقه. حدثنا نفيلي قال وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عثمان قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفق فلم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن عتبة باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد بن عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل قبلة باب ورفع اليدين في الاستسقاء. حدثنا محمد بن مسلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمير بن ملا بن آب اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. حدثنا ابن أبي خالف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقيل عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء. حدثنا نصر بن عني قال أخبرنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد إبراهيم قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا أن خالد بن نزان قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن فقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلغني إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبارقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سانت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن لا إله أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال أبو داود هذا حديث غريب إسناده جيد أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين وإن هذا الحديث حجة لهم.
نعم قوله في الحديث السابق حديث عائشة مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه كيف لا كذا باسطا راحتين أيوه حسن عشان نفسر الحديث السابق حديث أنس يعني هو مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. حديث عائشة يفسر حديث أنس يفسر حديث عائشة باسطا كفيه. التفسير فيه مبالغة. نعم ولا يصلح له. كيف؟ نعم نعم، هذا قلت لك عندك حديث أنس وحديث عائشة يفسره حديث أنس. نعم. ها ما بتسمع؟
نعم.
طيب خلاص، حديث عائشة فسره حديث أنس باسطا كفيه هكذا. أي نعم في الاستسقاء. نعم كيف؟ ها الله أعلم. نعم المعنى، لكن هذا هو. نعم
السلام عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك عن يونس بن عبيد عن ثابت عن انس قال اصاب اهل المدينه قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطبنا يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعو الله ان يسقينا، فمد يديه ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجه فهاجت ريح ثم انشات سحابه ثم اجتمع ثم ارسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى اتينا منازلنا فلم يزل المطر الى الجمعه الاخرى، فقام اليه ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعو الله ان يحبسه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه كليل. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس أنه سمعه يقول فذكر نحو حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال اللهم اسقنا وساق نحوه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حا. وحدثنا سهل بن صالح قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك. باب صلاة الكسوف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جرج عن عطاء بن عبيد بن عمير قال أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم الناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين في كل ركعتين ثلاث ركعات يركع ثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالا يومئذ لا يخشى عليهم مما قام بهم حتى إن سجال الماء لا ينصب عليهم، يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا كسف فافزعوا إلى الصلاة. حد باب من قال أربع ركعات. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس وإنما كسفت لموت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا هي إلا التي قبلها أطول من التي بعدها إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، وقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام قال حدثنا أبو زبير عن جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصلى نحو من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات. وساق الحديث. حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب بن حاو حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عباس قال حدثنا يونس بن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدثنا عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. حدثنا أحمد بن فرات بن خالد بن أبو مسعود الفزاري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل قبلته يدعو حتى انجلى كسوفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن طاووس بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والاخرى مثلها. حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا الاسود بن قيس قال حدثني ثعلبه بن عباد العبدي من اهل البصره انه شهد خطبه يوما لسمره بن جندب قال قال سمره بينما انا وغلام من الانصار نرمي غرضين لنا حتى اذا كانت الشمس قيد رمحين او ثلاثه في نظر الناظر في عين الناظر من الافق اسودت حتى اضت كانها تنومه فقال احدنا لصاحب انطلق بنا الى المسجد فوالله لا يحدثن شان هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في امته حدثا. قال فدفعنا فاذا هو بارد فاستقدم فصلى فقام بنا كاطول ما قام بنا في صلاه قط لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كاطول ما ركع بنا في صلاه قط لا نسمع له صوتا. قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن أنس خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن قبيصه الهلاليه قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وانا معه يومئذ بالمدينه فصلى ركعتين فطال فيهما القيام ثم صرف وانجلت فقال انما هذه الايات يخوف الله عز وجل بها فاذا رايتموها فصلوا كحديث صلاه صليتموها من المكتوبه. حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور قال ايوب عن ابي قلابه عن الهلال بن عامر ان قبيصه الهلال حدثه ان الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم. باب القراءة في صلاة الكسوف. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فقرأ ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة
فجهر. هذا يدل على أنه لم يقرأ بالبقرة ولا عمران بل حزرت قدرها بل ما كان يحتاج إلى حزر. واضح؟ أنت تقرأ تقول حزرت سورة عندي هنا بسورتي ورأيته أنه قرأ بسورة البقرة ورأيته أنه قرأ بسورة آل عمران أي بمثلها أو بقدرها. عندك بدون حرف الباء صح؟
الأولى بدون باء.
نعم. ها؟ طيب.
نسختين. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. باب ينادي فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمير أنه سأل زهري فقال زهري أخبرني عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. باب الصدقة فيها. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. باب العتق فيها. حدثنا الزهير بن حرم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. باب من قال اركع ركعتين. حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير البصري عن ايوب السختياني عن ابي خلابه عن عمر بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال عنها حتى انجلت. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال عن عطاء بن سابع عن ابي عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع حتى ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعذني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعذني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس وساق الحديث. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين. باب الصلاة عند ظلمة ونحوها. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال فأتيت أنس فقمت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله إن كانت الريح لتشد فنبادر المسجد مخافة القيامة. باب السجود عند الآيات. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلمة بن جعفر عن الحكم بن أبان عن يعقوب عن كريمة قال قيل لابن عباس ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا فقيل له تسجد هذه الساعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفريع أبواب صلاة السفر. باب صلاة المسافر. حدثنا قال ألقى النبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأخرنا صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حدثنا أحمد بن محمد ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرج حا وحدثنا خشيش يعني بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمان قال عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قد ذهب ذلك اليوم. فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقتم صدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال احد اخبرنا ابن جرج قال سمعت عبد الله بن ابي عمار يحدث فذكره نحوه قال ابو داود ورواه ابو عاصم محمد بن مسعده كما رواه ابن بكر. باب متى يقع صور المسافر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة شكا يصلي ركعتين. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن كثير بن إبراهيم بن ميسرة أنه ما سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين.
أحسنت. نتوقف الأذان ثم نكمل بعد الأذان مباشرة إن شاء الله.
مناسبة باب الأذان.
السلام عليكم. بس فيه استفسار على آخر حديث حديث عبد الرحمن بن سمرة في صفة صلاة الكسوف وما قبل حديث عبد الله بن عمرو. يا شيخ هل يؤخذ من هذا يا شيخ أن صلاة الكسوف بركعتين أنها سنة مهجورة يا شيخ؟
ما أدري، لازم النظر فيها والترجيح.
لأن الشيخ أبو داود الشيخ
أنه يكون
فرق، قال باب من قال أربع ركعات ثم قال باب من قال يركع ركعتين.
من قال؟ لكن هل هو الراجح؟ هل هو منسوخ؟ هل هو كذا؟ يحتاج لبحث.
السلام عليكم.
أحسن الله. نكمل القراءة. قراءة عند الشيخ عبد الله عمر.
بسم الله. الحمد لله بأسانيدكم إليه رحمنا الله وإياه. قال باب متى يقصر المسافر. هذا قرأنا باب الأذان في السفر. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عجب ربك عز وجل من رأي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني وقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن المسحاج ابن موسى قال قلت لأنس بن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة الراعي رجل من بني ضبة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار. باب الجمع بين الصلاتين. حدثنا قتيبة عن حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثيلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أو عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك. إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كرب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا عن ابن عمر أنه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط إلا في تلك الليلة يعني ليلة استصرخ على صفية وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي زبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة ونحو عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. حدثنا أبو عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. حدثنا محمد بن عبيد
ما فسر به هذا الجمع أنه رخصة فمن عنا له شيء يشغله جاز له أن يجمع كالأطباء الذين يدخلون العمليات وما إلى ذلك. نعم أو أي شخص يضطر إلى ذلك اضطرارا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن عبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صلاة مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده لكن قوله قبل غيوب الشفق نحو هذا بإسناده. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. قال أبو داود ورواه عبد الله بن العلاء انقطع البث
خلاص انقطع
نقف قليا
رجلنا أربع دقائق
انقطع البث نعيد الفوت نعيد الفوت.
قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا عيسى نرجع قليلا حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك وراء ذلك كان في مطن. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سفرناها إلى تبوك حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن عبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه بن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. حدثناه إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. قال أبو داود ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق فنزل فجمع بينهما. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 78 الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يكن سليمان ومسدد بنا. قال أبو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكه وجمع بينهما بسرب. حدثنا محمد بن هشام جار واحمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون قال عن هشام بن سعد قال بينهما 10 أميال يعني بين مكه وسرف. وقد ذكر غيره أن سارف على 6 أميال من مكة وقيل 7 وقيل 9 وقيل 12 وهي بفتح السين وكسر الراء المهملتين وبعدهما. فحدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن ليث عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب إليه قال حدثنا عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد الليل.
نعم هنا تعليق الأفندي هذا حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل قال فيه نوع تزكية لأنه جاور أحمد. الصحيح أن فيه تعريف به يعني ليميزه عن غيره فقال هو ذا جار أحمد واحتمل ما قلت لكن احتمال بعيد. نعم
السلام عليكم. قال أبو داود رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم
هو نوع تعريف به لأن قد يلتبس بغيره.
ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق. حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقين بهذا الإسناد بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها بعد المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده.
هذا من الأحاديث التي ينكرها العلماء أشد الإنكار ولكنهم يتهيبون قتيبة وسمعوه كل منه للمعرفة ورووه. نعم
السلام عليكم.
لما تفرد به
باب قصر قراءة الصلاة في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الأخيرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب التطوع في السفر.
حسبك بارك الله فيك. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. وفق الله الجميع يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.